إلهام في الفكر الإنساني، وأن نتعرف على منظور الأستاذ محمد أركين فيما يخص حاضر الفكر الإسلامي. أريد أن أقدم الضيف الجليل للمستمع الكريم في البطاقة التالية. محمد أركين ولد في تيريز مينين في ولاية تيزيزو بالجزائر، ودرس الدراسة الابتدائية والثانوية في وهران، ثم الدراسة الجامعية في الجزائر وفرنسا، وتقلد منصب الأستاذية في عديد من الجامعات الفرنسية، في آخرها في سنة 1960 كان أستاذا في السوربون، وهو حاليا مدير معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة السوربون بباريس. والأستاذ محمد أركون يشرف على أطروحات لعديد من الطلبة المغاربة والعرب حول الفكر الإسلامي، وقد قال لي قبل أن ندخل إلى الاستوديو إن ذلك العدد الضخم يشكل إشكالية بالنسبة لتأطير هؤلاء الطلبة. أستاذ محمد أركون، مرحبا بك في الإذاعة المغربية. من خلال قراءة سريعة للكتب التي نشرتها نجد أن لك اهتماما خاصا بالفكر الإسلامي وبالعقل الإسلامي، فكيف يمكن أن يجذر الأستاذ محمد أركون اهتمامه الخاص بالفكر الإسلامي، ولماذا الفكر الإسلامي بالضبط في قراءاتك للتراث؟
نعم، شكرا لهذه الكلمات، وأود أولا أن أوجه تحياتي الأخوية لجميع المستمعين المغاربة، وأن أعبر عن سروري بوجودي بهذا البلد الذي هو بلدي. وكلما أجيء هنا ألاقي كثير من الأصدقاء والزملاء والطلبة، ودائما أحس باستقبال أخوي حار، وأشكر الجميع بهذه المناسبة. نعم، ويسرني أن أشرح الأسباب التي دفعتني ولا تزال تدفعني إلى دراسة الفكر الإسلامي والإسلام بصفة عامة. السبب الأول هو أني مغربي بمعنى الكبير، بمعنى المغرب الكبير.
نعم.
وأنا متأصل في هذا البلد، وعشت الفترة الصعبة في الجزائر التي هي فترة الاستعمار، والتي عشنا فيها اصطدام الثقافات، ونبهت إلى ضرورة مراجعة تراثنا ومراجعة شخصيتنا عندما كنت طالب في جامعة الجزائر. في ذاك الوقت كانت جامعة تحت إدارة فرنسية طبعا، وكان الجو الذي غلب عليه روح الاستعمار وثقافة الاستعمار، وكنا بعض الجزائريين نريد أن نرد على هذا. إذن السبب الأول هو سبب وجودي، وهو سبب طبعا روحي، وروحي لأني كمسلم ربيت في جو إسلامي، وما زلت أهتم بهذه المسائل منذ صغري ومنذ طفولتي. ثم عندما انتقلت من الجزائر إلى باريس لأواصل دروسي، لقيت في باريس جو آخر، وهذا الجو ساعد على تكويني، واكتشفت اتجاهات علمية لم اكتشفها في الجزائر طبعا في ذات الوقت في الخمسينات. وهذه الاتجاهات كانت تختص في ذات الوقت بتجديد المناهج التاريخية، وأشير هنا إلى ما نسميه وهو معروف في جميع العالم مدرسة الحوليات بفرنسا، التي أسسها الأستاذان لوسيان فافر ومارك بلوك. هذه المدرسة أسست في العام 1928، وأسست مجلة تصدر إلى الآن وهي معروفة جدا، مجلة أنال إيكونومي سوسيتي سيفيليزاسي. لا يتسع لي الوقت لأشرح أهمية هذه الحركة الثقافية والعقلية في البحوث التاريخية، والمناهج التاريخية طبعا أساسية بالنسبة إلى جميع الحضارات، وطبعا بالنسبة إلى الحضارة والثقافة الإسلامية، لأن لنا تراث كبير كما نعلم، كل واحد يعلم هذا. ولكن مع الأسف هذا التراث الضخم لم نهتم به بعد على أساس هذه المناهج الجديدة للبحوث التاريخية. وأشرت إلى البحوث التاريخية، ولكن يجب أيضا أن أشير إلى بحوث أخرى ظهرت في الستينات، ومن هذه البحوث التي لعبت دورا هاما في تكوين المنهجي وفي تكوين الثقافي، أسمي اللسانيات لا لانجستي، وأيضا السيميائية لا سيميوتيك. وهذه الاتجاهات الجديدة في دراسة اللغة أيضا من الأهمية بمكان فيما يخص دراسة التراث الإسلامي، لأن جميع الثقافة الإسلامية وجميع الفكر الإسلامي مبني على نص، وهو نص القرآن. ولذلك يمكن أن نقول أن جميع الثقافة الإسلامية مبنية على مشكلة التفسير والتأويل لنص، ولا سبيل إلى تأويل وتفسير لنص دون إحكام المناهج العلمية التي ندرسها فيما كنا نسمي علم فقه اللغة، أي لا فيلولوجي. وعلم فقه اللغة له مناهجه الخاصة، وهذه المناهج غلبت على الباحثين منذ القرن السادس عشر في الثقافة الغربية وفي المدارس الغربية، ولم تزل طبعا صالحة إلى يومنا هذا. مثلا لتحقيق نصوص التراث لابد من المنهاج الفيلولوجي، ولكن هذه المناهج الجديدة التي طرأت في الستينات وفي السبعينات، ولم تزل البحوث تتتابع وتتجدد في وقتنا هذا في علم اللسانية وعلم السيميائية، لا أقول أنها غيرت المنهاج الفيلولوجي الذي كما قلت بقي صالحا للبحوث، لنوع من البحوث، ولكن أظهرت آفاق جديدة وأظهرت طرق جديدة للتعمق في التحليل اللغوي للنصوص، وخاصة النصوص الثرية بالمعاني، النصوص الثرية بالرموز والاستعارة في النصوص الدينية، ومنها طبعا النص القرآني. ولهذا اهتممت خاصة، ربما سنتكلم عن الموضوع، بدراسة القرآن.
قبل أن أواصل حواري مع الأستاذ محمد أركون، أريد أن أضع المستمع في صورة بعض تأليف الأستاذ محمد أركون. هناك الإنسية العربية في القرن الرابع الهجري، الفكر العربي وقد ترجم إلى العربية، الإسلام أمس وغدا، الإسلام دين ومجتمع، محاولات في الفكر الإسلامي، قراءات في القرآن من أجل نقد العقل الإسلامي، بالإضافة إلى عدة مقالات أخرى متعددة نشرت وعدة أبحاث. أستاذ محمد أركون، لعلي لن أكون خاطئا إذا قلت بأن هذه القراءة التي تصبها في التراث هو إعادة قراءة التراث كما نادى به عديد من المفكرين. وأذكر على سبيل المثال أن مثلا عز الدين المدني الكاتب التونسي عندما استقرأ نصوص الطبري فيما يخص ثورة الزوج، حاول أن يحطم ذلك المفهوم الذي كان عند الطبري من حيث قراءة ربما كانت ذات بعد واحد، وأخذ ثورة الزوج من منظور معاصر، حاول أن يعصر أو أن يصب المادة التاريخية في البوثقة الحديثة. فكيف يرى الأستاذ محمد أركون التعامل مع الإسلام من خلال هذا المنظور؟
نعم، شكرا على هذا السؤال، لأنه سيمكنني أن أشرح شيئا أساسيا فيما يخص قراءتنا للتراث الإسلامي. قلت أن هذا المؤلف أراد أن يعصرنا الطبري وأن يقرأه بصب آراء تخص فكرنا الحديث وتخص اهتماماتنا الحديثة، وهذا منهاج في نظر خاطب. أنا منهاجي أن أعطي الكلام وجميع الكلام وكل فرص الكلام للنصوص القديمة، لأن هذه النصوص لها ما تقولنا ولها ما تعلمنا، وإذن يجب علينا أن نتفتح كل التفتح بهذه النصوص. وهذا الموقف أيضا أقفه فيما يخصني، لأننا كما تعلم كثير من المسلمين المعاصرين يردون على الذين يطبقون ما يسمونه المناهج الغربية على الثقافة الإسلامية، وأنا أرضى بهذا الموقف، أرضى بالذين يقولون هذا، ولكن أميز بين المواقف الثقافية والمنهاجية الخاصة بالتجربة التاريخية الغربية للمجتمعات الغربية، وبين ما أسميه المستوى المعرفي للمعرفة كإنتاج للعقل البشري على مستوى العقل البشري وحدوده كعقل مقيد بظروف، مقيد بمعطيات بيولوجيا، بمعطيات سوسيولوجيا، بمعطيات تاريخية لا يمتنع منها أي مجتمع ولا يمتنع منها أي إنسان عندما يريد أن يمارس عقله في البحث عن مشكلة من المشكلات. هناك إذن مستويان مختلفان في المعرفة، المستوى المتقيد بظروف وخصوصية كل تجربة تاريخية لمجتمع من المجتمعات أو لجماعة اجتماعية جروب سوسيال من الجماعات التي تتواجد في المجتمع، هذا شيء، وهذا نجده عند المجتمعات الغربية ونجده أيضا عند المجتمعات الإسلامية. لنا ظروفنا الخاصة نتقيد بها وننتج بها ما يهمنا نحن كمسلمين في مجتمعاتنا، وهناك مستوى آخر أعلى وهو المستوى يمكننا أن نصفه بالمستوى الأنثروبولوجي، أي دراسة الإنسان كإنسان، وهذا يخترق جميع الحدود التاريخية، جميع الحدود اللغوية، جميع الحدود الظرفية الزمنية والفضائية. وهذا المنظور الذي نتعلمه في علم الأنثروبولوجي الجديد الذي يختلف كل الاختلاف عن علم الأجناس أو الإثنوغرافي الذي تعودناه عندنا في المغرب مع في عهد الاستعمار وهذا معروف. أما الموقف الأنثروبولوجي يفرض علينا أن ننظر إلى جميع المشاكل التي تهم الإنسان في وجوده وفي إنتاجه لتاريخ من منظور بشري، أي من منظور الوضع البشري لا كونديسيون إيمان.
أستاذ محمد أركون، لو بالإمكان أن نفسر للمستمع الكريم دلالة كلمة النقد بالنسبة لتفكيرك وبالنسبة للتفكير بصفة عامة.
لأن الكثير من الناس عندما يستمعون كلمة نقد يفكرون أن النقد دائما يشير إلى السلب، إلى الجانب السلبي، وهذا خطأ، وهذا موجود أيضا بالفرنسية. نفس التطور الدلالي نجده في كلمة كريتيك، الما كريتيكي يعني نقدني، يعني أشار انتقدني، أشار إلى 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 الجوانب السلبية. وأريد في هذه الكلمة مثلا أن أقول أن قدامة بن جعفر له كتاب معروف جدا عنوانه نقد الشعر. وما معنى نقد الشعر؟ هو إظهار الجيد من الشعر وإظهار الشروط التي يجب أن يراعيها الشاعر ليصل إلى طبقة فحول الشعراء.
قبل أن ننتقل إلى المحور المقبل من حديثنا، أود أن أطلب من الأستاذ محمد أركون أن يختار أغنية ليستمع مع المستمعين إليها، وأن تكون الأغنية من اختيارك من أي فن أو من أي نوع من الغناء العربي أو غيره.
أود أن استمع إلى أغنية تكون مغربية من إنتاج مغربي، لأني مع الأسف في فرنسا لا أجد فرص عديدة لأستمع إلى.
هل تستمع إلى الإذاعة المغربية في باريس؟ هل هي يعني مسموعة؟
لست أدري هل هي مسموعة، ولكن عندي آلة على راديو مع الأسف لا، على كل حال لا يمكنني أن
تلتقط به الإذاعة.
نعم.
الأستاذ محمد أركون، لعل الحركة الاستشراقية لعبت دورا يختلف فيه العديد منهم، من يقول إن الحركة الاستشراقية أظهرت الوجه الحقيقي للفكر الإسلامي لدى الغرب أو عرفت به بمنظور علمي حديث، والبعض يؤاخذ الحركة الاستشراقية. كيف يرى الأستاذ محمد أركون واقع الحركة الاستشراقية وحاضرها؟ هل تلعب دورا لنشر والتعريف بالفكر الإسلامي أم لها دور مخطئ؟
نعم، يقال أشياء كثيرة عن الاستشراق، ومع الأسف نحن نعيش في مجتمعاتنا الإسلامية في جو إيديولوجي تغلب عليه آراء مسبقة، وتغلب عليه أيضا مواقف يمكن أن نصفها بمواقف جهل لما يكتب ولما يصدر. ولذلك أظن أن مسألة أو مشكلة الاستشراق تستحق تفسير وتستحق تحليل عندنا. طبعا هناك جانب يجب أن نشير إليه أولا، وهو جانب التصورات أو الكتب التي صدرت في عهد الاستعمار عن المجتمعات الإسلامية وعن الإسلام، واصطبغت هذه الكتب حينذاك بصبغة الثقافة وبصبغة الجو العقلاني الذي اختصت به المجتمعات الغربية في القرن التاسع عشر، وهذه قاعدة سائدة لجميع ما يأتي به العقل البشري. كما قلت كلنا متقيدون بقواعد عامة تتغلب على الجو الثقافي والجو العقلاني السائد في مجتمع من المجتمعات. وفي القرن التاسع عشر كانت الاتجاهات العقلية والاتجاهات العلمية خاضعة لما نسميه الموقف الإيجابي بمعنى بوزيتيفيست، والبوزيتيفيزم هو موقف يعتمد على نظر إثنوغرافي لثقافات غير غربية، ويعتمد أيضا على أن العقل له قدرة أن يأتي بمعلومات وبعلوم وبمعارف حقيقة لا شك فيها. وجميع ما أنتج في هذا الجو طبعا يمكننا وعلينا أن ننتقده ونتحذر منه، ولكن في نفس الوقت في القرن التاسع عشر وفي النصف الأول من هذا القرن العشرين، الحركة الاستشراقية في جميع الأمم العربية اهتمت بتحقيق نصوص التراث على الطريقة الفيلولوجية التي أشرت إليها، لأن الغربيين تربوا على هذا المنهج الفيلولوجي كما قلت منذ القرن السادس عشر، عندما اهتم الانسيون الجيمانيست بتحقيق النصوص اللاتينية والنصوص اليونانية القديمة تحقيقا علميا، وطبقوا هذه القواعد العلمية الفيلولوجية لتحقيق النصوص العربية. وهناك نصوص عديدة كمقدمة ابن خلدون مثلا وكتاب العبارة لابن خلدون، وهناك كتب أخرى عديدة حققها كثير من المشرقين على هذه الطريقة، ويا حبذا واصلوا هذه الحركة، ويا حبذا أيضا اقتدينا بهذه الحركة، لأن هناك نصوص عربية عديدة لم تزل مخطوطات في جميع العالم في مكتبات العالم لم تحقق بعد تحقيقا علميا فيلولوجيا. هناك نصوص من الأهمية بمكان، مثلا أشير إلى نص للفارابي، كتاب الحروف للفارابي، إنما نشره الزميل محسن مهدي في العام 1976 أو 77، وكان مجهولا في مخطوط وكثير من الكتب هكذا. إذن لم نزل نجهلها من تراثنا. هناك إذن مزية كبيرة يمكننا أن نتعلمها من هذه التجربة التحقيقية الفيلولوجية للنصوص، ولم نزل محتاجين إليها.
طيب أستاذ محمد أركنتو،
وأريد أن أضيف فيما يخص الاستشراق أن هناك اتجاهات جديدة منذ الستينات، أي في الجو الذي أشرت إليه، جو المناهج التاريخية الجديدة التي أشرت إليها، والمناهج اللسانية والأنثروبولوجية الجديدة التي الآن بدأ ما يمكن، أنا لا أحب أن أسميهم مستشرقين، بل أسميهم باحثين يدرسون مجتمعاتنا، ولكن يمكنهم أن يدرسوا سائر المجتمعات لأنهم يطبقون هذه المناهج الجديدة لدراسة الثقافات على منهاج المقارنة بين الثقافات. وهذا اتجاه جديد يجب علينا أن ننظر إليه بعقل حر.
سيد محمد أركون، طرحت منذ قليل مثلا أن كتاب الحروف للفارابي لم ينشر إلا مؤخرا في 1977 أو 1977. أريد من خلال هذا الطرح أن أتساءل، هل الفكر العربي بصفة محددة أو المفكر العربي حاليا يحاول، إلى أي حد يحاول أن يخدم الفكر الإسلامي وقراءة الفكر الإسلامي؟
هناك طبعا مدارس كثيرة ظهرت ولم تزل تظهر كل يوم في العالم الإسلامي، وهناك نشاط كبير يبعث أملا كبيرا في أن تتغير ظروفنا وفي أن نتقدم في البحوث الجديدة في جميع العالم الإسلامي. إلا أن هناك ظاهرة أخرى بجانب هذه الظاهرة التي تبعث أمل كبير كما قلت، وهي ظاهرة الإيديولوجيا. يجب علينا أن نتنبه إلى الفروق الهامة بين المواقف الإيديولوجية بالنسبة إلى الإسلام والفكر الإسلامي والتراث الإسلامي والمواقف المعرفية بالنسبة إلى هذا كله. مع الأسف لا يمكن أن نغض النظر، أن نجهل سيادة، إذا أمكن أن نقول سيادة أو تغلب، أحسن تغلب هذا الجانب الإيديولوجي على الجانب المعرفي في الجو الذي نعيش فيه. وهذا جانب من الجوانب التي تهمني كأستاذ يشرف على عدد من الأطروحات التي يحضرها عدد كبير من المسلمين والعرب. أريد أن أربيهم ليتنبهوا إلى أن يميزوا دائما بين الاستغلال الإيديولوجي لأغراض عديدة سياسية واجتماعية ونفسانية، ونحن طبعا نحتاج إلى هذا، لا بد من هذا، ولكن أن يميز هذا عندما يقومون ببحث علمي من الجانب الفكري المعرفي للإسلام كدين وللإسلام كتراث ثقافي كبير غني، لنظهر هذا الجانب ولنتغلب يوما ما إذا أمكن هذا، لنتغلب على هذه الاستغلالات الإيديولوجية التي في نظري وفي نظر كثير من المسلمين اليوم ترجع بنتائج سلبية جدا فيما يخص وجودنا، فيما يخص وجودنا الثقافي ووجودنا الفكري في الفترة التاريخية التي نعيشها منذ، بالخصوص منذ السبعينات، منذ بدأنا أن نتكلم عما يسمى الثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية لها ما لها ولها وفيها ما فيها من هذه الاستغلالات الإيديولوجية التي يجب أن نحللها، أن نفهم أسبابها، وأن نفهم
أخطارها ونتائجها بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى ما نريده من مجتمعاتنا ومن تاريخنا.
للأسف أنني سأنهي هذا الحوار نظرا لأن الوقت المخصص لهذا البرنامج أشرف على نهايته. أود أن أشكر باسم الإذاعة وباسم المستمعين الأستاذ محمد أركون الذي كان الحوار معه ممتعا جدا دون شك استفاد منه المستمع الكريم. شكرا أستاذ محمد أركون، نتمنى لقياك عما قريب.
شكرا لك وأود أن أبلغ سلامك.